بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد، فيقول ربنا جل وعلا في سورة الأنبياء بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر. بل دائم إذا جاءت فهي لإيش؟ للإضراب. بل يعني دعك من الكلام الأول وخذ في الثاني. إضراب يعني ترك الأول، اترك الأول وابدأ أو خذ الكلام الثاني، يسمونها بل للإضراب. بل متعنا لقبل أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا، يعني أم لهم آلهة من دوننا، تقدير الكلام أم لهم آلهة من دوننا تمنعهم، أي تقيهم من عذاب الله عز وجل وأراد بهم سوءا. فالآلهة هذه اللي هم يزعمون لا تملك لنفسها نفعا ولا ضرا، فكيف تملكه لغيرها؟ ثم قال جل وعلا: لا يستطيعون نصر أنفسهم. الضمير يعود إلى من؟ أو إلى ماذا؟ إلى الآلهة. أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم، اللي هم الآلهة، ولا هم منا يصحبون، أي يمنعون. فالله عز وجل بين أن الآلهة لا تستطيع نصر أنفسها، فكيف تنصر غيرها؟ وهذا غاية ما يكون من تسفيه من يعبد غير الله عز وجل. الدليل عقلي: هذه آلهة جمادات لا تملك النفس نفعا ولا ضرا، فكيف يطلب النفع منها وهي لا تملك لنفسها؟ دليل عقلي واضح: الذي لا يملك لنفسه كيف يطلب منه الشيء؟ ولا هم منا يصحبون. يصحبون أي يمنعون. يقول: أنا لك صاحب، يعني الصاحب والمجير الذي يمنع من استجار به ويصاحبه في طريقه لئلا يصيب مكروه. ولا هم منا أي الآلهة يصحبون. بل متعنا، يعني دعك من هذا، بل متعنا هؤلاء، المشار إليهم هم مشركو قريش. بل متعنا هؤلاء، التمتيع وطول العمر مع الصحة والعافية والأمن والأمان، فإنهم كانوا بمكة في أمن وأمان ورغد من العيش بسبب رحلة الشتاء والصيف، لأنهم كانوا أهل تجارة يذهبون إلى الشام واليمن يتاجرون، وعندهم أموال وأمن، فليعبد رب هذا البيت الذي يطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. أو كان بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر، يعني ما علاقة طول العمر بالانحراف عن دين الله والإصرار على الكفر؟ فيه علاقة واضحة ولا لا؟ إنسان إذا طال عمره بقي على هذا الدين الباطل 20-30-40 سنة وهو ما يرى لا مصائب ولا حوادث ولا شيء، فإنه يستمري هذا الأمر، خلاص يشوف أنه يعبد هذه الأصنام منذ سنين طويلة، 30-40-50 سنة هم يعبدون اللات والعزى ومنات وكذا، ولا يرون عقوبة عاجلة. الله عز وجل متعهم، يملي لهم، ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. هذا هو الاستدراج، هذا هو المكر والإمهال. الله يمهل الكفار يستدرجهم. فإذا طال عليهم العمر، أولا أن المعصية تتأصل كلما طال الوقت، الذي يعمل معصية من سنة كالذي يعمل من 10 سنين ولا لا؟ فرق. اللي يتعاطى مخدرات ويشرب الدخان أو كذا من 10 سنين يكون تعلقه بها أكثر، فهذا واحد. ثاني أنه مع طول المدة لا يرى عقوبة معجلة، فيستمر ما هو عليه ويتمسك به ولا يفكر بتغييره. هذا معنى حتى طال عليهم العمر. أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون؟ ما معنى هذه الآية، أفلا يرون أن نأتي الأرض ننقصها من أطراف. هل المراد بالأرض نقص الحسي أن الأرض تنقص، مثل ما يقول أصحاب الجيولوجيا أن الأرض تتآكل وتنقص كذا، يعني يكون الآية على ظاهرها نأتي الأرض ننقصها من أطراف أن الأرض تتآكل وتصغر، هل هذا المراد؟
لا.
الجواب لا. لماذا؟ أولا أن هذا لا يدركه المخاطبون في ذلك الوقت، يعني ما يعرفه إلا خاصة العلماء، علماء الطبيعة بعد قرون طويلة، هذا واحد. والله عز وجل يخاطب الناس ما يعرفون. والأمر الثاني أن هذا الأمر ما له علاقة بآخر الآية، فلا يرون أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون، لابد في ارتباط بين هذا وهذا، فكون الأرض تنقص ما له يعني ظاهرة كونية ما له علاقة بالتهديد أو الاستفهام الإنكاري، يعني كأن معنى السياق ما دام أننا ننقص الأرض من أطرافها فلن يغلبوا، صح؟ هذا معنى الآية. إذن هذا سبب لهذا، نقص الأرض ما له علاقة بالغلبة وعدم الغلبة. إذن نقول نستبعد مثل هذه الأقوال، هذه يقولها من لا يعرف يعني السياق، يعني يهجم على النص ويحاول يفسره بعيدا عن مناسبة السياق، وهذا قد يقع في بعض أهل اللغة أو بعض أهل العلم الطبيعي، يعني يحملون الآيات على مظاهر كونية وكذا، وهذا غير صحيح، يعني ما له علاقة بالربط بين الآيات والمناسبة، فالكلام حمال أوجه كما يقولون، يعني ممكن يكون الكلام له معنى في ذاته، لكن إذا أضيف إلى ما كلام ثاني صار له معنى آخر على حسب السياق، وهذا معروف. إذا لابد تعرف مراد المتكلم والمناسبة التي جاء فيها هذا الكلام حتى تفهم المراد. إذن المعنى يعني في قولان، القول الأول أن نأتي الأرض ننقص من أطرافها أنه إهلاك الأمم المكذبة، الله أهلك قوم عاد، أهلك عاد وثمود وقوم لوط وأصحاب مدين وهكذا أمم كثيرة لك الله تبارك وتعالى. إذن المراد بالأرض من؟ الأرض اليوم أهلها، أحيانا يذكر القرية وسأل القرية، القرية هي بيوت، أرض وبيوت، المراد من؟ أهل القرية الساكن، فهذا معروف في القرآن، يأتي ذكر القرية المراد أهل القرية، فهنا الأرض المراد أهل الأرض الذين يسكنون الأرض. إذا نأتي الأرض من أطرافها، بالنسبة لمكة هذه أطراف، مثلا قوم لوط وين؟ فلسطين جهة إيش؟ الشمال وكذا. طيب ومدين وين؟ مدين في معان طرف الشام، بالنسبة لمكة طرف بعيد يعني. وعاد وين؟ في اليمن. إذن أطراف بالنسبة لمكة، مكة كما هو معلوم يعني في مركز الأرض، سبحان الله، مكة والكعبة في مركز الأرض، وهذه أطراف بالنسبة لأهل مكة من أطراف. إذا نأتي الأرض ننقصها، ننقصها بماذا؟ بإهلاك أهلها. إذن الأرض من أهلها، إذا مات الناس كأن الأرض انتهت، الأرض بساكنها، الأرض يحييها الساكن، فإذا ذهب الساكن الأرض صارت ما لها كبير فائدة. فهذا هو أقرب وأرجح الأقوال، أن الله عز وجل يهدد كفار قريش بما حل بالأمم من حولهم، كما أهلك الله هؤلاء فسيهلك، وهذا كثير جدا في القرآن، مثل منها قوله عز وجل أولم يهدي لهم كما أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون. أولم يهدي الذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم، وآيات كثيرة في هذا، فالله سبحانه وتعالى يهددهم بما فعل بالأمم السابقة، يعني كما أن أولئك أهلكوا لما كفروا فكذلك أنتم يا كفار قريش ستهلكون كما أهلك الذين قبلكم. كما قال عز وجل أكفاركم خير من أولئكم؟ الجواب إيش؟ لا. أم لكم براءة في الزبر؟ الجواب أيضا لا. إذا ما دام لا هذا ولا هذا إذن سيحل بكم ما حل بهم، يعني هذه سنة ماضية، فما حل بالمشركين هنا سيحل بهؤلاء إن لم يتداركوا ويؤمنوا. في قول ثاني لكنه في بعد شوي، أنه يعني نأتي الأرض ننقصها، أي بالفتح، بفتح البلدان على محمد عليه الصلاة والسلام، لكن هذا صحيح في ذاته لكنه ما يتناسب مع السورة. لماذا؟ لأن السورة مكية كما معلوم، سورة الأنبياء مكية، والفتوحات جاءت بعد فتح، بعد الهجرة، يعني في السورة المدنية. أحيانا تكون الآية مثلا مدنية في سورة مكية، لكن القول الأول ما عليه أي اعتراض أن الله عز وجل يهددهم بما فعل بالأمم المكذبة. أفلا يرون؟ الرؤية بصرية ولا علمية؟
علمية.
ها؟ ممكن تكون بصرية. ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها؟ فهم ذهبوا إلى الشام في التجارة، شافوا قوم مدائن لوط المتفكات، ذهبوا إلى اليمن ورأوا مساكن عاد، وأيضا ثمود في طريقهم في وادي القرى بين الشام وبين المدينة، فهم أتوا على تلك الأماكن ورأوها، يعني مو لازم كل قريش، بعضهم رأها. إذن هذا هو المعنى الأقرب لآية والأرجح. أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون؟ الجواب لا، أنهم هم مشركون. السنة الماضية، سنة الله الماضية، أن من أشرك أهلك الله، فكما أهلك أولئك سيهلك هؤلاء ولن يغلبوا. ثم قال جل وعلا قل أي يا محمد، إنما أداة حصر، إنما أنذركم بالوحي، يعني لا آتيكم شيء من عندي، وإنما أنذركم بما يوحى إلي من الكتاب والسنة، ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون. المراد بالصم من؟ الصمم الحسي ولا المعنوي؟ المعنوي، وهم المشركون. صم بكم عمي فهم لا يعقلون، صم عن سماع الحق. هم يسمعون السماع الحسي لكنهم لا يسمعون سمع الفهم، لأن السمع يطلق أحيانا على إدراك الصوت وأحيانا يطلق على فهم الخطاب. قال الله عز وجل وعلم الله فيهم خيرا أسمعهم. إيش معنى أسمعهم هنا؟ يعني أفهمهم، مراد به الفهم. ولو أسمعهم، يعني لو فهموا لتولوا وهم معرضون. إذن هم لا يسمعون سماع الفهم. طيب قد يقول قائل، وهذه مرة معنا الظاهر أكثر مرة، أنهم فاهموا دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، يعرفون يدعو للتوحيد، أجعل الآلية إله واحدا، فهم نفروا وحاربوا. ليش حاربوا ونفروا وكذا؟ لو ما فهموا ايش يقول ما حاربوا. بعدين صرحوا قال أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا شيء يراد. انطلق الملأ أن يمشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا شيء يراد. إذن فهموا أن النبي عليه الصلاة والسلام يدعو إلى عبادة الله وحده لا شريك له. طيب هذا الآن إيراد، كيف الجواب عنه؟ نقول هذا فهم إيش؟ فهم مجرد، يعني لم يصل إلى القلب وليس هو المراد. المراد الفهم الذي يصل إلى القلب وينشرح له الصدر ويعمل به الذي يقع في قلبه. أما مجرد العلم بدون تأثر بدون عمل هذا وبان على صاحبه، فكأنه لم يحصل، كأنه لم يحصل. إنما المراد بالسمع الذي ينفع، السمع المراد هو السمع الذي ينفع الذي يصل القلب ويؤمن به صاحبه وينتفع. ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون. الدعاء يعني الدعوة، الدعوة إلى التوحيد الدعوة إلى الإسلام. أحيانا يحاولون ما يسمعون، يحاولون جاهدين وما يسمعون، وهذا مذكور في كتاب الله في قوله عز وجل: وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. ايش معنى والغوا؟ يعني تكلموا بصوت مرتفع، كلام اللغو، حتى لا يسمع الحاضرون كلام النبي عليه الصلاة والسلام. يعني يحاولون أن أتباعهم ما يسمعون أصلا، وإذا سمعوا فإنهم يشوشون عليهم ويقولون شاعر كاهن وكذا. في واحد مشهورة قصته، خوفوه من السماع، وجاء من اليمن، جاء للعمرة فخوفوه، قالوا محمد كذا يفرق بين المرأة وزوجه، وأنه يأخي يسحر كذا، فياك أن يسحر كذا، حتى وضع القطن في أذنيه. قصة مشهورة. من هو؟ أحسن، طفيل بن عمرو الإيش؟ الدوسي، من اليمن. فبدأ يطوف والنبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن، طافوا الشوط، يمر يشوف النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بس ما يفهم من القطر، مرة مرتين ثلاث، أراد الله به خيرا. فبدأ يلوم نفسه، قال: ويحك يا طفيل، أنت يعني شاعر، وأنت من أعلم الناس بالكلام حسن وقبيح وكذا، لأن الشاعر فصيح، يعرف الكلام، يعرف الأساليب، يعرف البلاغة، فانزع هذا القطن واستمع، إن كان حقا قبلته، وإن كان باطلا رددته، أنت عاقل تفهم الكلام، شاعر، فاقتنع. قال: يعني ليش ما فش هذا القطن؟ وسمع فأسلم مكانه. سبحان الله، يعني سمع الحق فاستجاب. وهذا مستقبل قول النبي عليه الصلاة والسلام: جاء أهل اليمن هم إيش؟ أرق أفئدة وأضعف قلوبا، الإيمان يمان والفقه يمان، سمع فاستجاب وذهب داعيا. والقصة معروفة، أول ما جاءته زوجته تبرى منها فأسلمت، ثم أبوه ثم أمه، ثم صار يدعو الناس إلى الإسلام رضي الله عنه. ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك. النفحة ما هي؟ هي الشيء اليسير من العذاب، يعني أدنى شيء من العذاب. ليقولن، هذه اللام قسم، كل لام جاءت بعدها نون مؤكدة فهي لام القسم. ليقولن، تقدير والله، ليقولن يا ويلنا. الدعاء بالويل هذا معروف عند العرب، من وقع في كارثة يدعو بالويل. الويل هو الهلاك، يعني يقول يا ويلي، يعني يا هلاكي، يعني يحضر، فهذا أوانك، يعني يبين أنه وقع في هلكة. يا ويلنا إنا كنا ظالمين، يعني هذا معناه أن الظالم يعرف أنه ظالم، فإذا جاءت العقوبة اعترف بظلمه، لكنه يكابر ويعني يعاند، ولو عارف أنه على ظلم لكنه يعاند، فإذا جاءت العقوبة استكان وبدأ يعترف أنه ظالم. طيب، هذا الاعتراف بالظلم هل هو توبة ولا من باب الجزاء؟ هذا على حسب الحال، يعني المذكورون في الآيات كثيرا هؤلاء ليس التوبة، إنما هو بيان أنه يعني الذي حصل بسبب الظلم، يعني إخبار عن الواقع وليس توبة. في مثال من القرآن في أكثر موضع يذكر الله عز وجل الندم وليس في مقام توبة، وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام عند ابن ماجه أنه قال: الندم توبة، الندم توبة. طيب، قابيل الذي قتل أخاه فأصبح من النادمين، هل هذه توبة؟ هل نقول أنه تاب؟ الجواب لا. طيب، وش الندم هذا؟ ندم ماذا؟ ندم طبعي، أنه كان يقول: يا ليتني ما قتلته، أنه قتل أخاه حالة غضب وحسد، فلما يعني ذهب عنه ما يجد من الغضب والحسد اللي دفعه للقتل وشاف أخاه جثة هامدة، يعني كأنه حزن لفراق أخيه وما حصل، لكنه لم يتب توبة شرعية. الإنسان قد يعترف بالظلم وكذا، لكنه ما تاب لله، وإنما أظهر الندم الحسي والطبعي وليس توبة إلى الله عز وجل. وهذا هو يعني الجمع بين الآية والحديث. فأصبح من النادمين، واضح من السياق أنه ما تاب، والحديث يؤكد أنه ما تاب. تعرفون حديث الصحيحين يقول عليه الصلاة والسلام: إنها لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه أول من سن القتل بإذن الله. فلو كان تائبا ما كان عليه هذه الآثام، واضح أنه ما تاب. طيب كيف نجمع بين النادمين والندم توبة؟ نقول هذا هو وجه الجمع. فكثير من المجرمين إذا أصيب بدأ يظهر الجزع، ربما يبكي وأنا السبب وعارف أني أنا اللي مخطي وأنا كذا، ويصيح وكذا، لكنه ليست توبة شرعية، يعني ما فعله خوفا من الله ورجاء في معبود الله تبارك وتعالى. إذن الله عز وجل يبين عن يعني جزع ابن آدم، هذه طبيعة في الإنسان. إذا كان في حالة صحة، في حالة أمن، في حالة غنى، تجده صاحب بأس شديد جدا، ويمكن يفعل الأهويل بالآخرين، طبعا المجرم. لكن إذا أصيب بأدنى إصابة تجد الصياح والجزع والخور، سبحان الله، يعني ينتقل انتقال عجيب، لأنه ليس عنده إيمان بالله سبحانه وتعالى، وليس عنده رجاء لما عند الله. ففي الحالة الصحة والغنى يطغي طغوت، في حال الجزع، في حال الشدة، خوار. لكن الله عز وجل وصف المؤمن بأنه إيش؟ إن في ذلك الآيات لكل صبار شكور. هذا حال المؤمن، ما في، لا يكون هكذا إلا المؤمن صبار. ما قال صبور أو صابر، صبار يعني شديد الصبر في حالة المصائب، وشكور أبلغ من شاكر عند الرخاء. هذا حال المؤمن، قلبه معلق بالله عز وجل، إذا جاء صابه المصائب فهو صبار، وإذا صابته النعم فهو شكور. صلى الله عليه وسلم. ونضع الموازين القسطة ليوم القيامة. يعني في سؤال مشهور عند مفسرين وعند علماء العقيدة: هل الميزان واحد ولا متعدد؟ ونضع الموازين القسطة ليوم القيامة. بعضهم قال الميزان واحد، واحد ميزان واحد يوزن به أعمال بني آدم كله، كل أعمال العباد توزن في ميزان واحد. طيب إذا قلنا أنه واحد، كيف نجمع بينه وبين الآية؟ جمعوا، قالوا الموازين يعني ذكرت جمعا بالنظر لما يوزن، يعني كثرة الموزونات. موازين يعني الموزونات، يعني يوزن عمل زيد ثم عمل عمر ثم عمل فلان فلان فلان، فأعمال كثيرة توضع فيها موازين، يعني جمع كثرة الوزن، كثرة الموزونات وما يحصل من الوزن. والقول الثاني أنها متعددة، بعضهم قال لكل أمة ميزان، وبعضهم قال لكل شخص ميزان. طيب أيما الأقرب لظاهر الآية؟ ما في نص خاص، أيما أقرب لنص أو للفظ الآية، مع أنه ما في دليل خاص يعني يحدد أو يبين ميزان واحد. الأقرب لظاهر الآية إيش سعد؟
ميزان واحد.
طيب الموازين، طيب ليش نأول إيش ما نقول موازين؟ يعني موازين لفظة إيش؟ جمع ولا مفرد؟ جمع. طيب هل في نص على أنه مفرد؟ أنا ما أعلم نص على أنه مفرد. لو ورد نص من قرآن أو سنة على أن الميزان واحد لجأنا إلى هذا التأويل، أنه جمع بالنظر لكثرة الموزونات. أنا أقول صحيح يمكن، لكن ما دام ما في نص فلماذا لا نقول إنها موازين متعددة؟ الله أعلم. إذا قيل بالتفصيل هل هو كل أمة ميزان ولا كل شخص ميزان، نقول إيش؟ الله أعلم، يعني ما في نص. أمور الغيب نقف حيث وقف النص، نقول موازين، ظاهر لا إنها جمع، ولكن لا نفصل، لا ندخل التفاصيل لعدم وجود النص في هذه المسألة. نؤمن أنه فيه وزن. طيب الميزان هذا ما صفته؟ هل ورد شيء في صفات الميزان؟ مش صفاته، هل له كفتان؟ ميزان له كفتان ولا ميزان له أرقام؟ موازين في الدنيا متنوعة، في ميزان كفة واحدة وله أرقام، وموازين القديمة كفتان يوضع في هذه كيلو حديد وهذه الموزون، وتعرفون هذه وهذه. الميزان الأول انقرض،
حديث طاشت. حديث طاشت،
أي وش يدل عليه؟ لهم كفتان.
كفتان
صح، له كفتان، لأنه حديث نص فيها وضعت البطاقة في كفة والسجلات في كفة، فطاشت السجلة. ايش معنى طاشت؟ يعني كفة السجلات طاشت، يعني ارتفعت، كفة البطاقة ثقلت يعني نزلت. إذا ميزان زي الموازين القديمة لا كفتان، يوضع في هذه شيء وهذه شيء، وتصير اللي يثقل هو الذي يزن، يعني مثل الموازين القديمة. إذن هذا نقول به لورود النص. طيب لو قال قائل ما الفاء أو ما الحكمة من الموازين والله سبحانه وتعالى علام الغيوب؟ الله يعلم كل شيء، يعلم مثقيل الذر، يعلم كل شيء، وأن هذا يعني يستحق الجنة وموازينه ثقلت وهذا موازينه خفت، يستحق النار، فلماذا الوزن؟ والله عليم حكيم وخبير جل وعلا. محمد، أولا إقامة الحجة على العباد، لذلك لا يدخل أحد النار وفي قلبه شيء على الله إلا هو معترف بذنبه وتقصيره. إقامة الحجة، والله سبحانه وتعالى يحب العذر كما في الصحيح. ثانيا لإظهار الشرف، إظهار الشرف للمؤمنين والخزي للكفار والمنافقين، فهذا تثقل موازينه فيظهر شرفه وفضله، وهذا تخف موازينه فيظهر شره وعاره والعياذ بالله. وهذا يوم يعني تبلى السرائر، يظهر كل شيء، المؤمن يكون يعني في حالة فرح وسرور وظهر الشرف، والكافر والعياذ بالله يكون في حالة خزي وعار والعياذ بالله. إذن هذا مقصود، لأن هذا نوع من الجزاء، التشريف والتكريم هذا جزاء معنوي وله قيمة عندنا البشر، المدح والثناء أمام الناس له شأن كبير، والخزي والفضيحة لها شأن كبير، فيكون الجزاء بالنوعين، بالخزي والعار ثم العذاب الحسي النار، هذا عذاب معنوي هذا عذاب حسي، وكذلك الجزاء معنوي والشرف وحسي وهو الجنة والنعيم ما فيها من الأكل والشرب والنكاح وغير ذلك. الله عز وجل حكيم عليم. الكفار هل توزن أعمالهم ولا لا؟ هذه مسألة ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الوسطية، اللي درس عقيدة وسطية مرته، هل الكفار يعني الوزن عام للكفار والمسلمين ولا خاص بالمسلمين فقط؟ الشيخ الإسلام ابن تيمية يقول يعني الكفار ليس لهم أعمال صالحة توزن مع السيئات، لأنه ما عندهم أي حسنة، الحسنات اللي فعلها الكافر في الدنيا لله جوزي بها في الدنيا، ففي الآخرة ما له حسنة ولا حسنة واحدة. فما الذي يوزن؟ الميزان له كفتان، ما الذي يوزن؟ يعني كأنه يعني استنباط أن الكافر ليس له وزن، وإنما تجمع سيئاته ويقرع بها ويقرر ويوبخ ويقرع ثم يدخل النار. وكذلك الصراط، يقول حتى الصراط الكفار لا يمرون على الصراط، لأن الصراط يوضع للعبور للذين يعني يمكن أن يعبروا وهم الموحدون، لكن على حسب درجاته، منهم من يعبر منهم من يقع لكنه لا يخلد. أما الكفار ف فإنهم لا يعبرون الصراط إنما يحشرون إلى جهنم مباشرة. وسيق الذين كفروا إلى جهنم الزمرة وكذا إلى آخر الآيات. نسأل الله العافية. وهذا هو الظاهر والله أعلم، لأن الميزان له كفتان، كفة يوضع بالحسنات وكفة يوضع بالسيئات، والكفار ليس لهم حسنات توزن. إذن هذا اللي يعني تعلق بالميزان. ونضع الموازين القسط، القسط يعني العدل، القسط بمعنى العدل يعني موازين عدل، لا يمكن أن يزيد أو ينقص، إنما هو يعني ميزان دقيق حتى مثقيل الذر يزنها. طيب لماذا جاءت القسط مفرد والموازين جمع؟ نضع الموازين القسط، هذا القسط مفرد والموصوف جمع. يقولون لأنه مصدر، مصدر، والمصدر يفرد ويذكر، في المصدر يعني ما له جمع. ونعتوا بمصدر كثيرة فالتزموا الإفراد والتذكير، فالمصدر دائما يأتي مفرد، مثل رجل عدل، هذا مصدر عدل. امرأة إيش
عدل،
عدل ولا عدل؟
عدل.
رجال
عدل،
ممكن قال عدل، فالعدل هذا مصدر يكون يعني يوصل به المفرد والمثنى والجمع والمذكر والمؤنث كله بنفس اللفظة لأنه مصدر. نعم.
يا أحسن الله لك القول لله تعالى الله الذي أنزل، الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان، على علاقة
لا الميزان في الدنيا، الميزان في الدنيا، وقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، ميزان في الدنيا هذا غير، هذا ميزان الآخرة. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. الله عز وجل ينزه نفسه عن الظلم، ولا وحتى مثقال الذرة لا يظلم جل وعلا. وإن كان مثقال، وإن كان مثقال، مثقال شعرابها، وإن كان مثقال خبر كان منصوب، أين الاسم محذوف تقديره؟ ها؟ وإن كان الموزون أو العمل مثقال حبة من خردل، مثقال حبة من خردل، مثقال حبة خردل، خردل ما هو؟ خردل تعرفون الخردل وشو؟ هل هو نبات؟ هل هو تراب؟ هل هو وش الخردل؟
غاز؟ غازي
غازي غاز، لا لا هذا غير خردل، غاز الخردل، لا لا. دائما قلنا يعني الآيات ما تجيب الأشياء الحديثة، الله يخاطب قريش ما يعرفون الأشياء هذه. خردل نبات، نبات الخردل، زيت الخردل تعرفونه، يمكن موجود حتى عند العطارين، تقول أبغى زيت الخردل نبات، لو واحد منكم يكتب خردل خلنا نشوف، يقولون هو أصغر من أصغر الحبوب، ونبات له حبوب من أصغر الحبوب، يعني صارت مضرب مثل أن أصغر من البر ومن الشعير ومن كذا، فهي نبات له حبيبات صغيرة جدا. في طبعا حبوب صغيرة مثل إيش؟ الكمون واليانسون، نكبرها شوي شوي، هذا خردات حبيبات صغيرة جدا. الله إن كان أي الموزون حب مثقال، أي ما يزن حبة من خردل، أتينا بها، هذا مثل، هذا مثل قوله عز وجل فمن يعمل مثقال ذرة. الذرة ما المراد بها؟ النملة. لا نقول الذرة هي الذرة المعروفة عند حقين الكيمياء ولا حقين الجيولوجيا، لأن إيش يسمونه اللي فيها ما أدري إيش أشياء نسينا درسنا، قولوا معي إيش فيها؟ النترون وما أدري إيش فيها، دوائر كذا وما أدري إيش كهرباء. لا القرآن ما يتكلم عنها، بس بعض الناس يحاول يقحم ويشوف القرآن تكلم عن الذرة قبل 1400 سنة، يظنون هذا يعني إنه مدح القرآن وإنه كلام الله وإنه كذا، لا أفراد ولا تفريد. القرآن يعني حججه أوضح من الشمس ورابعة النهار، يحتاج التعسف تكلف في مثل هذا، نحمل الآيات يعني 1300 سنة أو 350 سنة ما حد يفهمها. يعني متى عرفت الذرة اللي معروفة الآن في العلمية هذه؟ من كم سنة؟ 100 سنة تقريبا. يعني إلى 1350 يمكن ما حد يعرف معنى الذرة، وهي موجودة في القرآن. يعني هل معقول يعني قرون صحابة والتابعون تبع التابعين، وكم قرن؟ 13 قرن مرت كلهم ما يفهمون هذه الآية، أو يفهمون خطأ أنهم يفهمون أنها النملة وهي لا، خطأ المراد بها الذرة هذه الحديثة. هذا بعيد كل البعد. الله عز وجل يخاطب الناس بما نزل القرآن على العرب، يخاطبهم بما يعرفون. وذلك إذا أطلق السير يقول يراد به السير المعروف في وقت نزول القرآن، وسير الإبل المحملة وهكذا. فلا نتكلف في حمل الآيات أو الأحاديث على أشياء لم تعرف إلا حديثا. وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكافى بنا حاسبين. حاسبين هذه تمييز أو حال، يعني يمدح الله نفسه جل وعلا بدقة الحساب. وهذا فيه ترغيب ولا ترهيب؟ هذه الآية هل هي مسوقة للترغيب في الأعمال الصالحة، وأنك يعمل حتى مثقال الذر لا تحقره سيأتي وتجزى عليه، ولا ترهيب؟
ترهيب
بس، ترغيب وترهيب، ترغيب وترهيب. يعني ترغيب الأعمال الصالحة، أن يقول لك حتى لو مثقال حبة خردل ستأتي، تبسمك لوجه أخيك صدقة، ولو بشق تمرة كذا، الكلمة الطيبة صدقة. يعني اعمل أي شيء سيأتي من الخير توجر عليه لا تحقره، واحذر كذلك من الشر فإنه سيأتي. لا تستصغر السيئة فإن قد تجتمع، كما جاء في الحديث ذكرنا في الدرس الماضي أن تجتمع السيئات، تجتمع العبد حتى تلك. شبه النبي عليه الصلاة والسلام بالذين جمعوا عوادا، جمع هذا جاب هذا عود وهذا عود، فأوقدوا نارهم وأنضجوا خبزتهم، اجتمعت العواد فصارت نارا. ثم قال عز وجل، وهذا مذكور صريح في سورة الزلزلة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، من يعمل مثقال ذرة شرا يره. طيب ليش، لماذا قال يره ولم يقل يجزى به؟ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، من يعمل مثقال ذرة شرا يره.
يرى ما فعل يوم القيامة،
يره. طيب لحظة، الخير ما في إشكال، الله عز وجل لا يظلم مثقال ذرة، أي خير تعمله يجزيك الله به، تراه وتجزى به بالنسبة للخير. لكن بالنسبة للشر، من يعمل مثقال ذرة شرا يره، هل يلزم منه أن يجزى به ولا ما يلزم؟ ما يلزم. يعني ممكن تأتي يوم القيامة وتشوف سيئات في صحيفتك والله يغفر لك، تراها لكن ما يلزم أن تجزى بها، لكن الخير لا، تراه وتجزى به. طيب وش الفرق؟ فمن يعمل سوءا يجزى به. شوف الحين هذه يراه، قلنا أنه فيه يمكن تراه وتجزى به أي الشر، ويمكن تراه ويغفره الله، لأنه الله عز وجل غفور رحيم، يغفر من يشاء ويعذب من يشاء، وهذا معروف. فكم إنسان يأتي بسيئات يوم القيامة والله يغفرها له وينجيه من النار. ولكن في الآية هذه قال من يعمل سوءا يجزى به.
ممكن يقول الكبائر، ما هذا الصغائر؟
لا، في جمع أحسن. ما هو
في الدنيا؟
أي في الدنيا أحسن، إنه هذه الآية في الدنيا فسرها النبي عليه الصلاة والسلام بهذا. تعرفون حديث أبي بكر رضي الله عنه، قال يا رسول الله لما نزلت هذه الآية ثقلت على أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقال أبو بكر رضي الله عنه يا رسول الله أينا لم يعمل سوءا؟ إذا كان كل سوء نجزى به هلكنا، أينا لم يعمل سوءا؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام ألست تمرض؟ ألست تحزن؟ ألست تسقم؟ قال فذاك، يعني أنه هذا الجزاء يكون في الدنيا. إذن في الدنيا تجزى، يعني سبحان الله السيئة ما تروح. الواحد مثل نظرة إلى حرام حسب أنه راحت، لا، أحيانا تكتب وتبقى في الصحائف، وأحيانا تعجل لك في الدنيا. وهذا يعني السلف كانوا يعرفونها رأي العين، إذا أصيب واحد بشيء على طول يتذكر ذنبا معينا لقلة ذنوبه، كما قال بعض السلف لما ذكر هذا قال إني لا أعرف الذنب بخلق زوجتي وبحران دابتي. إيش معنى خلق زوجتي؟ يعني تهوش يعني بالمختصار بالعربي، ترفع رساله عليه وتتكلم عليه. طيب وين الهيبة؟ أول كان التهابه، لما كان مطيعا لله كان التهابه تحترمه وتقدره، لما عصي هي ما تدري عن معصيه، يمكن هو يمكن عصى بينه وبين ربه، لكن الله سلط عليه فصارت تتكلم تهوش، أنت فاك أنت فيك وكذا، استغرب. المؤمن الصادق ما يشتغل بخصام الزوجة ولا ضربها ولا كذا، لا يرجع إلى الله، يقول أنا أذنبت أكيد أني أذنبت، في دور يدور يوم يومين ثلاثة ويتذكر، نظرة حرام كلمة حرام تأخر عن صلاة أو كذا، فسلط الله عليه زوجته أو أولاده أو هنا أو هناك، فحصل ما حصل جزاء، مرض تعب هم حزن، وحران دابتي، حتى الدابة يعني حين تمشي مشيا حثيثا وأحيانا تحرم، يعني تلتصق بالجدار وتعب المشي ويتعب معها صاحبها، فيعرف أن هذا بسبب ذنبنا الذنوب. إذن هذا المؤمن حس مرهف، يعرف أن الذنوب مثل السموم، يعني أنت الحين في طعام في سم، تأكل طعم زين طعم لذيذ، ما السم مو طالع في الطعام، لكن بعد شوي ساعة ونص ساعة ولا كذا، يعني وإن كان السم غير قاتل لكن يبدأ المغص، يبدأ التعب، يبدأ كذا، مثل ما أن السموم الحسية تؤثر قطعا في البدن القريب أو البعيد، كذلك السموم المعنوية تؤثر على الإنسان على القريب أو البعيد بأي نوع من الأثر، قلة العلم، قلة الفهم، قلة التوفيق، ينام عن صلاة، يحرم خير، يتسلط عليه زوجة، لا بد يحصل شيء. فأنت دائما إذا حصل شيء، فاتتك صلاة، فاتك ورد، فاتك عمل، تأخرت، تكسلت عن عبادة، تسلط عليك أحد، أذاك أحد، خربت سيارك، صدمت حادث، مرضت، صار لك شيء، على طول أرجع وتذكر ما فعلت قبل يوم يومين ثلاثة، تعرف أنك سويت ذنوب والله عز وجل عجلها لك، وهذا خير. لأن الأحوال ثلاثة، الحالة الأفضل أنك ما تعمل ذنوب أصلا، وإذا ما عمل ذنوب الله عز وجل سيفتح عليك بكل خير، ما دامك على الطاعة فالله عز وجل سيفتح عليك. الأمر الثاني أنك تفعل ذنبا وتعجل لك العقوبة، إذا أراد الله بعبدي خيرا عجل العقوبة في الدنيا، هذه مرحلة ثانية. المرحلة الثالثة وهي الأسوأ، أن تؤخر هذه العقوبة إلى الآخرة، إما في القبر أو يوم القيامة أو في عذاب النار والعياذ بالله. إذن الذنوب كلها سموم، لا بد أن يحصل لها أثر قريبا أو بعيدا. ما قال جل وعلا: ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين. هذه قد للتأكيد، ولقد آتينا يعطينا موسى وهارون، موسى هو الأصل وهارون وزير، يعني الله عز وجل أرسله تقوية لموسى عليه السلام بطلب موسى كما هو معروف، قال تعالى: واجعل لي وزيرا من أهلي، يعني هارون معين لموسى، والله عز وجل ما اختار هارون في البداية. لماذا؟ لأن الله أعلم حيث يجعل رسالته، هارون فيه لين، هارون لين، موسى قوي وصلب، تحمل أعباء الرسالة، وذلك لما غاب موسى عن قومه ماذا حصل؟ عبدوا العجل. لما عاتب موسى هارون عليهما السلام قال: يا ابن أمة استعطفوا، إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني، فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. لكن موسى لما رجع وهم قد نهمكوا في عبادة العجل، ما الذي حصل؟ وقف، أمرهم أن يقتل بعضهم بعضا ففعل. هارون ما استطاع أن يرده قبل أن يبدأ، في البداية أسهل، موسى عليه السلام جاء وهم قد عبدوا وتوغلوا في الشرك، وما ذلك ردهم توقفوا وحكم عليهم بحكم الله وهو أن يقتل بعضهم بعضا فنفذوا وفعلوا. شو الفرق؟ الله أعلم حيث يجعل رسالته. هارون معين لموسى عليه السلام ولذلك سماه الله وزير، اجعل لي وزيرا. وزير والذي يشد العزر ويقوي، لكنه لا لم ينفرد يعني لم يبعث أصلا، وذلك الله عز وجل يذكره تبعا. وإذا قدم هارون على موسى ظهر في موضع واحد، آمنا بربي هارون وموسى. لماذا قدم هارون في هذا الموضع خاصة؟ يقول مراعاة لإيش؟ للفواصل، فواصل نهاية الآيات. وإلا الأصل أن الله يقدم الأفضل. شو الدليل؟ يعني مثل المهاجرين والأنصار، إذا جاءت للمهاجر الأنصار نقول مهاجرون أفضل من أنصار لأن الله قدمهم على الأنصار. ما الدليل؟ الدليل قوله عليه الصلاة والسلام ابدأوا بما بدأ الله به، الله يبدأ بالأفضل والأولى، ولو كان في حرف الواو، الواو للعطف، لكن أيضا البدء له شأن. ولقد أتينا موسى وهارون الفرقان. ما المراد بالفرقان؟ اختلف المفسرون، بعضهم قال التوراة هذا هو الأشهر، بعضهم قال الفرقان ما يفرق بين الحق والباطل، وهي الآيات التسع اليد والعصا وغيرها، لكن الأقرب أنه التوراة، أن الله عز وجل فرق بها بين الحق والباطل. والتوراة هي أعظم كتاب نزل من عند الله قبل القرآن، هي أعظم كتب المنزلة التوراة. والدليل على أنها أعظم كتاب، ما الدليل على ذلك؟ أن الله عز وجل كتبها بيده، هذا ثابت صحيح البخاري، كتب التوراة بيده، هذا يدل على عظم شأن التوراة، وهي كتاب كبير وفي كل ما يحتاجه بنو إسرائيل، لأن بني إسرائيل صاروا أمة، شرع لهم الجهاد وبقوا مدة طويلة، لم يهلكوا بسنة بعامة كما حصل للأمم السابقة، فأنزل الله عليهم كتابا عظيما فرق فيه جل وعلا بين الحق والباطل. إذن التوراة هي كتاب بني إسرائيل. طيب التوراة لليهود، النصارى كتابهم ما هو؟ الإنجيل. الإنجيل فقط؟ ها؟
الإنجيل
مع التوراة. الإنجيل مع التوراة، هذا يعني كثير ناس ما يدركوا لأنه مو متعبد به، لسنا متعبدين بالعمل بالتوراة والإنجيل. وذاك مشهور أن يعني المعروف أن الإنجيل نزل على عيسى عليه السلام، وعيسى هو النبي النصارى، فيقال النصارى كتابهم الإنجيل، هذا صحيح، لكن الإنجيل ليس بمعزل عن التوراة، يعني النصارى ما يستقلون بالإنجيل، أن أكثر الإنجيل إيش؟ أكثروا مواعظ، أكثروا مواعظ وقصص وكذا، لكن الأصل التوراة. طيب ما الدليل على أن النصارى متعبدون بالتوراة مع الإنجيل؟ قوله عز وجل عن عيسى عليه السلام ومصدقا لما بين يدي من التوراة وليحل لكم بعضا، يعني عيسى عليه السلام نسخ بعض ما في التوراة وليس الكل، يعني الأغلب هو الإقرار، ونسخ بعض التشديدات التي كانت على اليهود، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات حلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. فهذه عقوبات لما بعث الله عيسى عليه السلام رفعها عنهم، فكانت عقوبة، فلما يعني عوقبوا بها ذهب وقتها ورفعها الله تبارك وتعالى. إذا نقول التوراة كتاب اليهود، اليهود التوراة، النصارى التوراة مع الإنجيل، أن الإنجيل نسخ بعض ما في التوراة. وإذا فهمت هذا، إذا أردت تكمل المسألة، ارجع إلى قول عز وجل كل الطعام كان حل لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل عن نفسه. هذا اللي ما يعرف سبب نزول الآية ما يفهم أبد، لو تقرأ الآية 100 مرة بدون ما ترجع سبب النزول ما أظنك تفهم المراد. وأنا بطرح عليكم الحين، كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، قل فاتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين، فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. ومن فهم الآية؟
يعقوب عليه السلام حرم على نفسه.
طيب صح، يعقوب هو اللي حرم على نفسه لحوم الإبل والبانها. طيب بعدين إلى هنا واضح. طيب علاقة فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين، يعني سبب النزول أو تكملة يعني القصة أنه لما بعث محمد عليه الصلاة والسلام كفر به اليهود، وش حجتهم؟ يقولون إنه لا نسخ، الدين اللي يجمع عند الله ما ينسخ، مدام محمد عليه الصلاة والسلام، يعني ما يقول عليه الصلاة والسلام، حنا نقولها، مدام أنه نسخ التوراة فنحن لا نؤمن به، لأن التوراة من عند الله وما جاء من عند الله لا ينسخ. واضح؟ هذه حجة اليهود في كفرهم بمحمد عليه الصلاة والسلام. طبعا لا شك أن هذه فرية وهذا تعصب في غير محله للتوراة، قال التوراة لا ينسخها شيء، كتاب الله وهي نزلت من عند الله لا تنسخ، فأي واحد ينسخ التوراة نعرف أنه غير أنه كاذب وكذا. طيب الله عز وجل يعني كذبهم في نفس التوراة، وكل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. طيب يعني قبل نزول التوراة كان الطعام كله حلال لبني إسرائيل إلا لحوم الإبل وألبانها، لأن إسرائيل اللي هو يعقوب عليه السلام هو اللي حرمه. هذا دعه، يعني الخلاصة أن الطعام كان كله حلال لليهود لبني إسرائيل. طيب التوراة نفسها، التوراة نفسها حرمت أشياء ولا ما حرمت؟ نسخت أشياء ولا ما نسخت؟ نسخت. إذن الآن بطلت الحجة، لأنهم يقولون دين الله لا ينسخ. طيب دين الله قبل التوراة أن الطعام كله حلال، طيب لما نزلت التوراة نسخت بعض ما كان من دين الله، حرمت عليهم الشحوم ويمكن في غيرها. فإذا قلتم دين الله ما ينسخ، ليش آمنتم بالتوراة وهي قد نسخت بعض ما كان على دين يعقوب؟ واضح؟ لأن التوراة نزلت بعد يعقوب بسنين طويلة، يعقوب عليه السلام تقدم، موسى جاء بعد يعقوب بسنين طويلة، فهو كل شريعة بني إسرائيل، فالتوراة نفسها التي تؤمنون بها قد نسخت بعض شريعة يعقوب عليه السلام، فكيف آمنتم بها؟ إذن إذا قلتم أن دين الله لا ينسخ يلزمكم أن تكفروا بالتوراة، وإن آمنتم بالتوراة يلزمكم أن تؤمنوا بالقرآن. يعني هذا دليل، يعني حاجة عقلية قوية لا محيد عنها، لكن القرآن يعني ما يذكر القصة والملابسات لأنه كتاب مختصر، كتاب يعني نور وحق وهدى وحجج، فذكر القصة من أوله إلى آخره وكان يعني يطيل الكلام ويفقده القوة. فالواجب على من أراد أن يفهم كلام الله أن يراجع كتب التفسير وأسباب النزول وكذا فيفهمها ثم يفهم لها. لكن كثير من الناس ما يكلف نفسه أنه يقرأ في أسباب النزول فيأتي إلى الآيات ويقرأها لكن ما يفهم شيء. أنا أظن أنه كل من يقرأ الآية حتى لو كان طالب علم فضلا عن العوام وما عرف سبب النزول والمقصود ما يفهم هذه الآية. كل الطعام كان حلا، يظن خبر مجرد، كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، قل فاتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين، لأن فيها تحريم التوراة، لو جاءوا بالتوراة تلوها خصم، أن التوراة فيها تحريم، فاتلوها إن كنتم صادقين. فمن افترى على الله الكذب، وش الكذب؟ أنهم يقولون أن شرع الله لا ينسخ، هذا الكذب، لأن التوراة نسخت بعض شريعة يعقوب عليه السلام. فهذه محاجة يفهمها من فهم سبب النزول. ولقد أتينا إبراهيم ولقد أتينا موسى وهارون الفرقان وضياء، الفرقان هو التوراة وضياء، هل هو شيء ثاني ولا عطف صفة؟ هل هو عطف صفة فقط ولا عطف موصوف؟ هذا في خلاف، لكن الأقرب والأرجح أنه عطف إيش صفة. ولقد أتينا موسى وهارون الفرقان وضياء، يعني التوراة والفرقان وضياء. طيب ليش ما قال ونورا مثل ما قال عن القرآن؟ قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. القرآن وصف بأنه نور، والتوراة وصف بأنها ضياء. شو الفرق بين النور والضياء؟ هذه مرت معنا قبل في الدرس الماضي في شرح الأربعين. النور هو الإنارة بدون حرارة، هذا النور، وجعل القمر فيهن نورا، والإنارة مع الحرارة هذا الضياء، جعل الشمس ضياء، ضياء يعني نور مع حرارة. طيب أيهم الوصف المناسب للتوراة، النور ولا الضياء؟ الضياء، لأنها تنير لكن فيها شدة، فيها صار وأغلال. والقرآن وش الوصف المناسب؟ أنه نور، لأنه نسخت فيه أو أزيلت الأصار والأغلال، ونزل بأسمح وأيسر شريعة نزلت من عند الله، فلله الحمد لله. الله عز وجل وصف التوراة بأنها ضياء، ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين أن يتذكرون بها ما ينفعهم فيفعلونه، تذكرهم ما يجب عليهم من حق الله عز وجل. الذين يخشون ربهم بالغيب، الخشية هي خوف مشوب بالعلم، في نوع خاص من الخشية مشوب بالعلم. الذين يخشون ربهم بالغيب، ايش معنى بالغيب؟ في أقوال، لكن أصح الأقوال أنهم يخشون الله ولم يروه، مثل قوله تعالى الذين يؤمنون بالغيب، يخشون، الذين يخشون ربهم بالغيب يعني يخافون الله وهم لم يروا بسبب العلم، عالموا بالله بصفاته عز وجل فخافوا، وهم من الساعة مشفقون. الإشفاق أيضا نوع خاص من الخوف، وهو خوف مشوب أو مع الرحمة على المشفق عليه، تقول أشفقت على زيد يعني خفت عليه وفي رحمة، ليس خوف مجرد، خوف مع الرحمة سواء على الآخرين أو على نفسك. وهم من الساعة مشفقون، وهذا ذكر مبارك أي القرآن كثير البركة، الحرف بعشر حسنات، والحرف بحسن والحسن بعشر حسنات، وفيه بركة وخير لا يحصيه إلا الله تبارك وتعالى، في تلاوته، في الإيمان به، في حفظه، في العمل به، في تعليمه، بركة وخير يحصل لله عز وجل. وهذا ذكر مبارك أنزلناه، أي القرآن نازل من عند الله، أفأنتم له منكرون؟ استفهام إيش؟ فيه توبيخ، إنكار وتوبيخ، أفأنتم له منكرون؟ وهو كتاب منزل من عند الله تبارك وتعالى. نسأل الله أن يجعلنا من القرآن الذين مهلوا خاصة. بالنسبة للدروس نوقف الآن، اليوم آخر يوم، حتى اللي بعد العشاء بنوقفه اللي هو الأربعين نوية، فيكون هذا آخر درس، وإن حبيت نرجع بعد الحج إن شاء الله، يعني على تاريخ كم، متى يرجع الناس كذا، 15-17 نشوف أول أحد بعد 15 نص الحجة.
هذه الدراسة،
الدراسة متى؟
20
الحجة، 20 الحجة.
لا لا لا
لا، بعدين لا، في عطلة صيفية. لا لا لا، يعني إذا حبيتوا نرجع بعد إيش يعني، شفتوا 15 ذي الحجة، يعني بعد أول أحد بعد 15 ذي الحجة، ما أدري كم يوافق
بعد الدوام الحكومي.
إيه خلاص
الدوام الحكومي،
شو دور له بديل، ما علينا منك. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد، إن شاء الله إن